سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته في مفاتيح التدبر للقرآن الكريم. ونحن ذكرنا قبل ذلك وأذكركم دائما وأبدا أن الغاية من قراءة القرآن كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليدبروا آياته. إذا تدبرت القرآن أحسست بجمال القرآن، إذا تدبرت القرآن أحسست بإعجاز القرآن وحلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. إذا تدبرت القرآن زادك هذا إيمانا، زادك هذا يقينا بالله سبحانه وتعالى. ونحن يعني على مدار تقريبا 27 درس بنحاول قدر المستطاع أن نفتح المفاتيح في تدبر القرآن الكريم، من خلال أن يفهم الإنسان قدرا كبيرا عن هذا الكتاب الذي أكرمنا الله عز وجل وشرفنا الله عز وجل أن نكون من حملته، وأن نكون من حفظته، وأن نكون أيضا حاملين لرسالته، رسالة القرآن الكريم. وأنا ذكرت قبل ذلك أن غاية من ضمن تلبيسات الشيطان أن الشيطان أحيانا يحاول أن يستغرقك في القراءة فقط، القراءة لمجرد القراءة، تقرأ وتقرأ وتختم وتختم، والختمات تلو الختمات. لكن على مدار أنك ختمت القرآن 20-30 مرة أو أكثر أو أقل، لم تستخرج الكنوز والأسرار التي أراد الله عز وجل أن يقولها لك في كل مرة عند كل آية. في كل آية من الآيات التي الله عز وجل أنزلها، كل آية فيها رسالة لك أنت، ولك أنت شخصيا، مش للي جنبيك، لك أنت شخصيا. فلو أنت فهمت الرسالة التي أرسلها الله عز وجل لك، ستستطيع أن تقرأ القرآن بوجهة أخرى ونظر آخر. وزي ما أنا قلت لك، إحنا بندلل على القصة دي، أدينا النهاردة 27 ولا 28 درس في هذا الموضوع، ووصلنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي مسألة التكرار الذي يكون في القرآن الكريم من القصص. تكرار القصص القرآني. القرآن احتوى على كثير من القصص، صح؟ كثير جدا، قرابة أكثر من الثلث، أكثر من ثلث القرآن، يمكن أزيد من هذا كمان، يقارب النصف قليلا. وربنا سبحانه وتعالى كمان في القصص ده مش بس إن هو كتير بهذا الشكل، إنما كمان في شيء آخر، وهو إن القصص نفسه مكرر. يذكر لك قصة سيدنا موسى يجي في 20-30 سورة مثلا، يذكر لك قصة سيدنا آدم عليه السلام بداية الخلق يذكرها لك في 5-6-7 سور. وإذا كانت كل قصة من هذه القصص، على اتفاقنا إن كل قصة بتحمل عبرة معينة، طب هو ليه كررها في الثانية؟
تحمل عبرة ثانية.
طب وليه ما جابش قصة ثانية تحمل عبرة أخرى هي اللي عاوز نقولها ليه؟ سليم، مما ذكرناه صحيح إن كل قصة بتحمل عبرة، لكن خد بالك، أنا أزعم إن ما فيش تكرار في القصص في القرآن أصلا أساسا. القصص اللي أنت شايفه ده مش مكرر. وهضرب لك مثال الآن مما قرأناه عشان يوضح لك الكلام ماذا نقصد. نحن كنا نقرأ في سورة الإيه؟ النمل. الآيات التي كنا نقرأها: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. هذه الآية شبيهتها في سورة النمل. شبيهاتها في سورة مش طه، سورة القصص اللي بعدها على طول. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، طبعا هي مذكورة في صور تانية يعني، من جانب الطور نارا. طيب ما هي اللي في سورة النمل هي الآيات اللي في سورة القصص؟ بل أنا عاوزك تفتح المصحف في السورتين وهتجد إني تقريبا نفس الآيات يا عم الشيخ، هي اللي هنا هي نفس الآيات التي هنا، فما وجه الاختلاف؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يذكر تفاصيل في هذه الآية ما يذكرهاش هنا، ويذكر تفاصيل في الآية دي وما يذكرهاش هنا؟ يعني على سبيل المثال الله عز وجل قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، صح؟ ارجع بقى لسورة القصص، ربنا سبحانه وتعالى ايه قال للنبي قال لسيدنا موسى؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، وأدخل يدك الأول، واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئك إنهم كانوا قوما فاسقين. مفيش 9 آيات خالص، جاب هنا 9 آيات ما جابش هنا 9 آيات، هنا وألق عصاك وهنا وأم ألق عصاك، وهنا يا موسى لا تخف وهنا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. خد بالك ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا لا، ما فيش تكرار، ده في كل سياق من هذه السياقات في هذه القصة أراد الله أن يقول لنا وأن يظهر لنا شيئا آخر بعيد عن الذي تذكره السورة الأخرى أصلا. فسورة النمل كان التركيز فيها، خد بالك بقى اللي هيخليك تفهم، التركيز في سورة النمل مش على القصة نفسها، التركيز في سورة النمل ليس على القصة بذاتها، هو مش عاوز يذكر لك القصة أصلا، إنما أراد لك أن أراد أن يذكر لك إيه؟ آيات الله وقدرته. هو كان عاوز يذكر لك القدرة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده اقرأ الآيات. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. لما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله رب العزيز الحكيم وألقي عصاك. عاوز يذكر لك أساسا آيات ربنا سبحانه وتعالى في النار، آيات ربنا إن ربنا كلم موسى من وراء الشجرة، آيات ربنا سبحانه وتعالى إني أعطى لموسى قدرة أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، مش آية ولا 2 زي السورة الثانية، في 9 آيات إلى فرعون وقوم إنهم كانوا قوما. فلما جاءتهم آياتنا، التركيز كله على الآيات مش التركيز على القصة، التركيز أن ربنا أراد أن يذكر لكم قدرة الله سبحانه وتعالى، والسورة نفسها بتتحدث عن قدرة الله، وعشان كده سميت السورة بسورة النمل. سليم، نمل بتتحدث عن آيات الله، آيات الله في النمل، آيات الله في أن أوتي سليمان أنه يتعلم منطق الطير، آيات الله سبحانه وتعالى أن يتكلم الهدهد، آيات الله سبحانه وتعالى المنتشرة في كل السورة. فدي كانت من جملة الآيات وليس التركيز على القصة بذاتها. سليم، أما في سورة القصص فالتركيز ليس على الآيات، وعشان كده ربنا اختصر في الآيات أصلا. سليم، ما فيهاش تفصيل في الآيات، إنما التركيز على إيه؟ على موسى نفسه بشيء آخر. التركيز في سورة القصص ليس على الآيات، إنما التركيز على تحقيق وعد الله، تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى فلما قضى موسى الأجل. خلاص هو بيحكي بقى في القصة من أول إذ قال موسى لآله، ولا بيحكي عن قصة مرتبطة باللي قبليها؟ باللي قبليها، سيدنا شعيب أو شعيب مع سيدنا موسى. وبعدين لما سيدنا موسى قعد عنده 10 سنين قال فلما قضى موسى الأجل، قال له خلاص كده أنا وفيت الأجل. قال له طب ماشي اعمل اللي أنت عايز تعمله. مش سيدنا موسى عليه السلام سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وإلى آخر القصة. التركيز فيها على تحقيق وعد الله لموسى، زي ما موسى وفى الأجل لشعيب، الله عز وجل أراد أن يقول له وأنا سأوفيك الأجل وسوفيك أيضا وعد اللي أنا وعدته لك أنك لا تخاف. عشان كده اذهب إلى فرعون بقى، وذكرت القصة سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. شوف التأمين، التأمين ده عشان التركيز على وعد الله، عشان ربنا أراد أن يحقق وعده. وبداية مع أول قصة موسى عليه السلام مع أمه، بداية مع أول قصة موسى عليه السلام مع أمه. إذن القصص القرآني أيها الأحبة الكرام جاء ليخدم قضية كبرى عيشاها الصورة. خد بالك من الحتة اللي أنا قلتها دي، القصة اللي أنت شايفها متكررة هي مش متكررة، ده هي جاية تخدم حلقة من الحلقات اللي هي بتعمل ايه؟ اللي عايزة تقولها الصورة. الصورة اصلا بتركز على شيء معين، دي كانت حلقة من الحلقات يعني. زي سورة النمل زي ما قلت لك هي بتركز على ايات الله، فجاءت قصة سيدنا موسى دي حلقة من الحلقات في الايات. في سورة القصص بتركز على تحقيق وعد الله، ان ربنا وعده لا يخلف الله وعده، فجاءت قصة موسى لتخدم الغرض ده. إذن إحنا عايزين نفهم إن أنا لو استطعت إن أنا أفهم موضوع الصورة نفسه، موضوع الصورة هقدر أفهم ما لا يقل عن 80-90% من موضوعات التي تتحدث عنها الصورة. لو أنا قدرت بس أركز شوية، الصورة دي تتسمت صورة كذا ليه؟ ليه سمى صورة البقرة البقرة؟ ما البقرة الصورة دي كتير كبيرة جدا وفيها قصص كتير جدا، اشمعنا التركيز على البقرة بحد ذاته؟ سليم؟ صورة آل عمران، تم القصة ذكرت آل عمران وذكرت السيدة مريم وذكرت قبلها أيضا قصص وبعدها أيضا قصص، اشمعنا التركيز على آل عمران؟ ليه ربنا يجعل عنوان السورة هو آل عمران؟ اشمعنى ربنا يجعل في سورة النساء النساء؟ ما ربنا تكلم عن حقوق اليتامى، إذا ماشي اليتامى ليه؟ سليم؟ واشمعنى المائدة المائدة؟ والمائدة ديت ما ذكرتش إلا في آخر صفحة فيها. إيه التركيز يا جماعة؟ لو استطعت أن تحل هذا اللغز هتقدر تفهم 80-90% من هذا الموضوع. وهتقدر بقى تفهم ان مفيش ايات متكررة. ليه؟ لان اصلا ده كل صورة جاي، كل اية جاية تخدم الموضوع اللي بتحدث عنه الصورة، جاية تخدم هذا الايه؟ هذا الموضوع. ولذلك انا قلت بقى ان احنا نبدأ ان شاء الله تعالى من المرة القادمة يوم الاثنين القادم هنبدأ ان احنا ناخد بقى نسلط الضوء على موضوعات الصورة نفسها بقى، ان احنا ناخد صورة صورة من القرآن ونشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. انا لو قدرت افهم ليه ربنا سمى السورة بالسورة ديت باسم كذا هقدر افهم 80-90% منها. هتقدر تفهم 80-90% من هذه السورة ومن معلومات هذه السورة ومما تتحدث عنه هذه السورة، لان الموضوع اللي ربنا سماه به بيقولوا عامل زي الروح التي تسري في السورة باكملها. الاسم بتاع السورة ديت روح في السورة، والصورة دي زي الجسد، والروح اللي بتجري فيها اسمها، لان هو موضوعها اصلا. فهمت هذا الموضوع؟ تبقى ديت بس لمحة يسيرة جدا عن مسألة القصص القرآني وتكرر القصص القرآني، عشان محدش يضحك عليك ويقول لك انتوا القرآن يعني احنا ممكن نحذف منه كثير جدا. تحذف منه ليه؟ يقول لك اصل متكرر، ادام ذكرها هنا خلاص ناخد العبرة من هنا وخلاص. نقول لك لا، دي كل حاجة جاية ليه؟ جاية لشيء ما ولتهدف طبيعة ما معينة في هذه السورة التي تحدثت عنها هذه القصة. سليم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللي عنده سؤال يسأل وإحنا نجيب إن شاء الله.
تفضل. الموضوع بتاع الواجب حضرتك، واجب سورة الكهف، ليه ربنا ذكر فيها آدم والسجود ل...
نعم.
أنا الحقيقة رحت تدبرت ما عرفتش أكمل فسبتها. بصيت لقيت القرآن كله.
وأنت جاي النهاردة عشان تقول لي ما عرفتش تكمل؟
نعم.
وأنت جاي النهاردة عشان تقول لي ما عرفتش تكمل؟
تمام. لو سمحت ما حدش يقطعني بس.
اتفضل.
يعني كفايه الخيبه اللي احنا فيها وانا معاكم، يعني مش عارفين القران وعمالين نقرا وحفظت وعملت وجودت وسايب الاساس اصلا اللي هو التدبر نفسه.
ماشي.
التدبر ده عباره عن بحر عميق لما هتنزل فيه اهم حاجه تحس باللذه انك انت غايص فيه وتشوف اللي قاله وتشوف الجمال والجنه.
نعم.
هو ده التدبر فعلا. يعني انا فوجئت حاجه غريبه جدا، يعني بالنسبه لقصه ادم دي، الاول زي ما حضرتك بتقول الاول علق على حته برضو مهمه قوي، ان تلت القران واكتر القصص. انا بقول لحضرتك ان القران كله قصص، سواء تعريض او
تصريح.
ماشي. اتفقت عليك. اتامل كده في القران هتقول كله قصص. طب ليه يا رب القصص ده؟ عشان انا خلقك اصلا عشان تعرف منهجي الصح واللي طبقته على انبياء قبل كده وعلى حياتك قبل كده، وبكده هتقدر تالهني، هتقدر تعودني بطريقه القصص دي.
ماشي.
يعني ما مش معيد ابدا ان تلت ولا اكتر من تلت.
طيب تمام.
كله قصص والله.
في سوره الكهف
سيدنا ابراهيم، شوف سيدنا ابراهيم ده مهم قوي، كان امه.
نعم. في سوره الكهف وصلت ولا ما وصلتش؟
نعم.
سوره الكهف.
لا جاي لك اهو. انا لقيت الحل بتاع ادم، قصه ادم دي موجود في سورة ايه؟ في سورة فاطر بالتعريض. سبحان الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ايه النعمة هنا؟ تعالى بقى، تعالى بيتكلم على ابليس بالتعريض. تمام. والذين امنوا والذين كفروا. تمام. نفس الطريقة. يعني انا ما حد يسألني اقول لك ان السؤال يبقى ازاي؟ يعني ايه السبب ان الصور مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها قصة ادم ليه؟ هتلاقي يا اما قصة قصيرة يا اما بالتعريض.
طيب ماشي. طيب هو سأل سؤال انا عايز نفتحه للجميع. لماذا ذكرت قصة سيدنا ادم عليه السلام من خلال في وسط سورة الكهف؟ ذكرت في آية واحدة بس. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لماذا ذكرت هذه الآية وسط سورة الكهف التي تتحدث عن الفتن؟ ماشي. ما أنا عايزك تربط بقى ليه؟
اللي يبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى زي ما إبليس كده كان من الجن ففسق عن أمر ربي، اللي هيبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى في الحياة زي ما القصص الأربعة، صاحب المال ضل وصاحب والفدية امنوا بربهم، يعني وهكذا القصص كلها. اللي مش هيلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ويمشي على الصراط المستقيم هيضل زي ما ابليس ضل.
طيب
حضرتك ما خلتنيش اكمل.
طيب بس عشان نختصر الامر، والموضوع ده واجب ليكم برضو، بس انا هديك مفتاح. ان ان قصة ادم في داخل سورة الكهف جاءت عتاب من الله لخلقه. وانا عايزك تعرف لي بقى ايه هو العتاب اللي ربنا عاتب به الخلق. سليم؟ هي جت عتاب اصلا بيعتب على بني ادم. افتتخذونه وزورته من دوني وهم لكم عدو. بيقول ده انا اساسا سليم ادم سيل الشيطان ده اللي انتم اتخذونه وانا عدوته من اجلكم، ده انا اعاديته من اجلكم انتم عشانك انت. قوم انت تروح من ورايا تروح تتخذ ابليس ولي. سليم؟ فهي اساسا سيقت لهذا العتاب، سيقت للعتاب. مش بتكلم عن الخلق خالص، ده بتتكلم عن العتاب اللي بيعاتب ربنا. وجاء العتاب بعد حب الدنيا من قصة اصحاب الجنتين. ليه؟ الراجل اللي هو حب الدنيا ده والقصة اللي انتوا عارفينها بتاع واضرب لهم مثلا الرجلين، الراجل اللي حب الدنيا ده اللي 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 مشاه في الطريق ده ايه؟
شيطان.
شيطان ابليس مع نفسه طبعا، لكن ابليس كان بيحركه.
زين
سليم، ابليس كان بيحركه واخوه عمال ينصحه، يا عم انت ماشي بطريق غلط، والله طريق ده هيوديك في داهيه ما فيش فايده. وبقى وصل استكباره انه يستكبر حتى على ربنا في الاخره، وما اظن انت به ده هذه، وليه رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فجاء العتاب من الله، وكان ربنا بيعتب على هذا وامثاله. سليم ده وامثاله. سليم انا بعتب عليكم ان انتم اتخذتوا هذا الشيطان ولي من دوني، وانا كان سبب عداوتي له انتم، انا عديته من اجلكم اصلا. سليم نعم. ملايات اللي سابقة بتحدث عن يوم القيامة، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. مش أنا قلت لك في سورة الكهف ربنا بيديك الداء وبيديك ليه الدواء؟ في قصة الفتية ربنا سبحانه وتعالى أعطى الداء وأعطى ليه، بيّن الداء، بيّن الداء وأعطى الدواء. ففي قصة فتنة الدين ربنا قال لك الحل، لما تفتن في دينك وتحس انك ماشي في طريق لوحديك ربنا قال لك ايه؟ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ادي ده الدواء. طب في قصة ان الدنيا تاخدك وتبعدك عن منهج الله قال لك واضرب لهم، ده الدواء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان ربنا بيقول لك ده حقيرة ما تستاهلش، بس ايه من خلال هذا الدواء جاء العتاب. في حب الدنيا بالذات جاء دواء وجاء عتاب. جاء دواء من الله عز وجل اللي هو ان انت يبين لك حقارة الدنيا وان الاخرة هي اللي باقية، كله ده رايح. ثم عاتب الله عز وجل، عاتب الله عز وجل خلقه. ربنا بيعتب علينا، بيقول بقى انا اعادي الشيطان عشانكم وانتم من ورايا تروحوا تلفوا تروحوا تتخذوا الشيطان ولي. فجاء هذا من هذا القبيل. وجاءت فتنة العلم، جاءت ايضا بين الله عز وجل فيها الداء وبين الله عز وجل فيها الدواء. الدواء ليه؟ صبر على العلم، العلم شاق، تصبر تنول وتسود. ثم جاءت فتنة الملك وبين الله العلاج فيها. العلاج فيها ايه؟ ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة ان يصلح بين الناس ويمشي بقى ربنا يجعل على يديه العدل. فجاءت كل قصة من هذه القصص كلها فيها داء وفيها دواء. سليم والله تعالى أعلى وأعلم لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسر يا رب لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا يا كريم. اجعل جمعنا هذا مرحوما ولا تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.